بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، نزيدنا علما. وصلنا في الفتاوى عند أنواع الحركة التي ذكرها ابن تيمية هنا، وهذا يعني أمر مهم جدا ذكره ابن تيمية هنا، تنبيه مهم، لأن يعني عندما وكل هذا الكلام في شرح حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيتنبه المسلم أن إثبات النزول لا يستلزم النزول الذي يفهمه من حركة أجسام المخلوقين، حركة الإنسان إذا نزل من مكان إلى مكان، المكان الأول يكون خاليا وينتقل ويتحرك إلى مكان ثاني، ليس هذا النزول المقصود بالحديث، لأن الله تعالى كما بيّن ابن تيمية في الكلام السابق يعني ينزل إلى سماء الدنيا لكن لا يخلو منه العرش عند عامة يعني أكثر أهل السنة، فنزوله كما يليق بجلاله بدون أن ندخل عقولنا في الكيفية. فينبه ابن تيمية على هذه النقطة ويتكلم عن الآن موضوع الحركة، فيقول قالوا الفلاسفة يطلقون لفظ الحركة على كل ما فيه تحول من حال إلى حال، يقولون حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول، قالوا هذه العبارات دالة على معنى الحركة، وقد يحدون بها الحركة ومتنازعون في الرب تعالى هل تقوم به جنس الحركة على قولين. وأصحاب أرسطو جعلوا الحركة مختصة بالأجسام ويصفون النفس بنوع من الحركة وليست عندهم جسما فيتناقضون، وكانت الحركة عندهم ثلاثة أنواع، فزاد ابن سينا فيها قسما رابعا فصارت أربعة، ويجعلون الحركة جنسا تحته أنواع، حركة في الكيف وحركة في الكم وحركة في الوضع وحركة في الأين. فالحركة في الكيف هي تحول الشيء من صفة إلى صفة، مثل سوداده واحمراره واخضراره واصفراره، ومثل مصيره حلوا وحامضا، ومثل تغير رائحته، وكذلك في النفوس كعلم الإنسان بعد جهله، وحبه بعد بغضه، وإيمانه بعد كفره، وفرحه بعد حزنه، ورضاه بعد غضبه. كل هذه الأحوال النفسانية حركة في الكيف، وهذا مما احتج به من جوز منهم الحركة، فإن إرادته لإحداث الشيء عندهم حركة. نحن دائما الإخوة في مثل هذا المقام نقول على قاعدة ابن تيمية التي ذكرها، وهي قاعدة لأهل السنة، أننا لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. الألفاظ المحدثة المجملة هذه لا نثبتها ولا ننفيها. يقول هل الله يتحرك ما يتحرك؟ يقول هذا اللفظ ما جاء إثباته في النصوص ولا نفيه، لكن نستفصل عن ماذا تريد بالحركة. إن كنت تريد بالحركة الاستواء فنعم الاستواء ثابت، كنت تريد بالحركة النزول، النزول ثابت لكن كما يليق بجلاله. نعم، فانظر هؤلاء الآن الحركة في الكيف. طيب الحركة في الكيف يدخل فيها كل الصفات الاختيارية، فإذا قلت بهذا المعنى الله لا يتحرك إذن تنفي كل الصفات الاختيارية، وهذا الذي وقع فيه الأشاعرة المتقدمون، نفوا كل الصفات الاختيارية هروبا من هذا الأمر، حلول الحوادث، قالوا سموها حوادث وسموها حركة عند الفلاسفة. ولهذا هنا هم جوزوا أن يتصف بالحركة بهذا المعنى. طبعا هذا المعنى صحيح، أن إرادة لإحداث الشيء يعني هذا معنى ثابت للرب جل وعلا يفعل ما يشاء، لكن ما يسمى حركة، لماذا نسميه حركة؟ قالوا الحركة في الكم مثل امتداد الشيء، مثل كبر الحيوان بعد صغره وطوله بعد قصره، ومثل امتداد الشجر والنبات وامتداد عروقه في الأرض وأغصانه في الهواء، فهذا حركة في المقدار والكمية، كما أن الأول حركة في الصفات والكيفية. وأما الحركة في الوضع فمثل دوران الشيء في موضع واحد كدوران الفلك والمنجنون الذي يسمى الدولاب، وكحركة الرحى وغير ذلك، فإنه لا ينتقل من حيز إلى حيز، أشوفه أن نفسه في مكان واحد لكن يدور، بل حيزه واحد لكن يختلف في أوضاعه، فيكون الجزء منه تارة محاذيا للجهة العليا فيصير محاذيا للجهة السفلى، أو للجهة اليمنى فيصير محاذيا للجهة اليسرى، وهكذا. وهذا النوع يقولون إن ابن سينا زاده. والرابع الحركة في الأين، وهي الحركة المكانية وانتقاله من حيز إلى حيز. وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل، فكل من فعل فعلا فقد تحرك عندهم. هذا ينقله ابن تيمية، هذا مهم، نقل مهم عن عموم أهل اللغة. عموم أهل اللغة يجعلون الحركة على جنس الفعل، فكل من فعل فعلا فقد تحرك عندهم. يسمون أحوال النفس حركة، فيقولون تحركت فيه المحبة، وتحركت فيه الحمية، وتحرك فيه الغضب، وتوصف هذه الأحوال بالحركة والسكون، فيقال سكن غضبه. قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الواح، فوصف الغضب بالسكوت، أو وصف الغضب بالسكوت في قراءة المسعود رضي الله عنه ومعاوية بن قرة وعكرمة، ولما سكن بالنون، وعلى القراءة المشهورة بالتاء ولما سكت. قال المفسرون: سكت الغضب أي سكن. وكذلك قال أهل اللغة الزجاج وغيره. قال الجوهري: سكت الغضب مثل سكن، فالسكون أخص، فكل ساكت ساكن، وليس كل ساكن ساكتا. وإذا وصف بالسكون دل على أنه كان متحركا، وهذا وصف للأعراض النفسانية بالحركة والسكون. والأشعري قد استدل على أن الحركة وأنواعها لا تختص بالأجسام بما وجد من استعمالهم ذلك في الأعراض. قال: فإنهم يقولون جاءت الحمى، وجاء البرد، وجاءت العافية، وجاء الشتاء، وجاء الحر، ونحو ذلك مما يوصف بالمجيء والإتيان من الأعراض. ومجيء هذه الأعراض هو حدوث وتغير وتحول من حال إلى حال. نعم. فإن قيل ما وصف بالحركة والسكون من هذه الأعراض فإنما هو لتحرك المحل الحامل لذلك العرض، وإلا فالعرض لا يقوم بنفسه ولا يفارق محله، فإن الحمى والحر والبرد يقوم بالهواء الذي يحمل الحر والبرد، وكذلك الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا حركة الدم، فإذا سكن غليان الدم سكن الغضب. قيل: ليس الأمر كذلك، بل هذا يستعمل فيما يحدث من الأعراض في المحل شيئا فشيئا، وإن لم يكن هناك جسم ينتقل معه، كما تقدم من الحركة في الكيفيات والصفات، فإن الماء إذا سخن حدثت فيه الحرارة، وسخن الوعاء الذي فيه الماء من غير انتقال جسم حار إليه، وإذا وضع الماء المسخن في المكان البارد برد من غير انتقال جسم بارد إليه. هذا في الفيزياء ولا الكيمياء؟ نعم. إذا وضع الماء المسخن في المكان البارد، صحيح، برد من غير انتقال جسم بارد إليه. وكذلك الحمى حرارة أو برودة تقوم بالبدن من غير أن ينتقل إلى كل جزء من البدن جسم حار أو بارد. نعم. الحمى حرارة تقوم بالبدن من غير أن ينتقل إلى كل جزء من البدن جسم حار. يعني والغضب، وإن كان بعض الناس يقول إنه غليان دم القلب فهو صفة تقوم بنفس الغضبان غير غليان دم القلب، وإنما ذلك أثره، فإن حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلي، فإن مبدأ الغضب من النفس، يعني الروح هي التي تغضب أولا، قال هي التي تتصف به أولا، ثم يسري ذلك إلى الجسم. وكذلك الحزن والفرح وسائر الأحوال النفسانية، والحزن يوجب دخول الدم، ولهذا يصفر لون الحزين، وهو من الأحوال النفسانية، لكن الحزين يستشعر العجز عن دفع المكروه الذي أصابه ويأس من ذلك فيغور دمه، والغضبان يستشعر قدرته على الدفع أو المعاقبة فينبسط دمه. والحركة والسكون والطمأنينة التي توصف بها النفس ليست مماثلة لما يوصف به الجسم. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والاطمئنان هو السكون. قال الجوهري: اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة، أي سكنا. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وكذلك للقلوب سكينة تناسبها. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: وكذلك الريب حركة النفس للشك. ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف، حاقف منحني، يعني كأن نائم مرتاح ونائم منحني في نومه، مثل أحقاف، الأحقاف هي الرمال المنحنية. فقال: لا يريبه أحد، ويقال رابني منه ريب، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: الكذب ريبة والصدق طمأنينة. فجعل الطمأنينة ضد الريبة، وكذلك اليقين ضد الريب. واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون، ومنه ماء يقن، يعني إذا استقر سكن. وكذلك يقال: انزعج، وأزعجه فانزعج أي أقلقه. تلاحظ الريب يعني ليس مجرد شك، شك مع اضطراب في النفس بخلاف الشك. ذلك تفهم يعني أن قول الله تعالى: لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا أكمل. لا ريب فيه يعني حتى لا يبقى في النفس أي تردد واضطراب. قال: وأزعجه فانزعج أي أقلقه. ويقال ذلك لمن قلقت نفسه، ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه. كذلك يقال: قلقت نفسه واضطربت نفسه، ونحو ذلك من أنواع الحركة. ويسمى ما يألفه جنس الإنسان ويحبه سكنا، لأنه يسكن إليه. ويقال: فلان يسكن إلى فلان ويطمئن إليه. ويقال: القلب يسكن إلى فلان ويطمئن إليه. إذا كان مأمونا معروفا بالصدق، فإن الصدق يورث الطمأنينة والسكون. وقد سميت الزوجة سكنا. قال تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فيسكن الرجل إلى المرأة بقلبه وبدنه جميعا. وقد يكون بدن الشخص ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية، وبالعكس قد يسكن قلبه وبدنه متحرك. والمحب للشيء المشتاق إليه يوصف بأنه متحرك إليه، ولهذا يقال: العشق حركة نفس فاسدة. فالقلوب تتحرك إلى الله تعالى بالمحبة والإنابة والتوجه وغير ذلك من أعمال القلوب. وإن كان البدن لا يتحرك إلى فوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون، يعني في الأرض، وعلى الأرض يعني وجه على الأرض. فينبغي أن يعرف أن الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك. وما يوصف به نفس الإنسان من إرادة ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك، كلها فيها تحول النفس من حال إلى حال وعمل للنفس، وذلك حركة لها بحسبها. ولهذا يعبر عن هذه المعاني بألفاظ الحركة، فيقال: فلان يهفو إلى فلان، كما قيل: يهفو إلى ألبان. قال: يهفو إلى ألبان من قلبي نوازعه، وما بي ألبان، أو ما ضبطت الكلمة هذه. يهفو إلى ألبان من قلبي نوازعه، وما بي ألبان بل من دارة ألباني. يهفو إلى ألبان من قلبي نوازعه، وما بألباني بل من دارة الباني. أدري. وهذا اللفظ يستعمل في حركة الشيء الخفيف بسرعة، كما يقال: هذا الطائر بجناحه، أي خفق وطار، وهذا الشيء في الهواء إذا ذهب كالصوفة ونحوها. ومر الظبي يهفو، أي يطفر. ومنه قيل للزلة هفوة، كما سميت زلة، والزلة حركة خفيفة، وكذلك الهفوة. نعم، ذلك يقال: زلت نفسه، زلت قدمه في المعصية مثلا وكذا. وكذلك يسمى المحب المشتاق الذي صار حبه أقوى من العلاقة صبا وحاله صبابة، وهو رقة الشوق وحرارته. والصب المحب المشتاق، وذلك لانصباب قلبه إلى المحبوب كما ينصب الماء الجاري، والماء ينصب من الجبل أي ينحدر، فلما كان في انحداره يتحرك حركة لا يرده شيء سميت حركة الصب صبابة، وهذا يستعمل في المحبة المحمودة والمذمومة. ومنه الحديث أن أبا عبيدة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية بكى صبابة وشوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا بداية الإسلام، عذره وأرسل أظن مكانه يعني عبد الله بن جحش. قال والصبابة والصب متفقان في الاشتقاق الأكبر، وهذا عدد مبحث الله المستعان. يعني إذا قلت صب، إذا قلت بص، شوف معنى بص تجدها تلتقي مع معنى صب، هذا اشتقاق الأكبر في تقليب الحروف. قال والعرب تعاقب بين الحرف المعتل والحرف المضعف، هذه يحتاج لها يعني وقفة إذا أراد الإنسان أن يبحث في هذا الباب. والحرف المضعف، نعم، بين الحرف المعتل والحرف المضعف، كما يقولون تقضى البازي وتقضض، وصبا ويصبو معناه مال. سمي الصبي يعني شوف صبب مثل من الصب، من الصب وصبا ويعني نفس المعنى يعني قريبة من بعض. وسمي الصبي صبيا لسرعة ميله، فهذا يفيدك في الاشتقاق يعني حتى ما تتعب نفسك، يعني ضع في ذهنك أن الحرف المعتل والحرف المضاعف قد يحصل بينهما تعاقب، فكلمة صبي نفس اشتقاق كلمة صببة أو صبيا صبوا، كلها نفس الاشتقاق. قال الجوهري والصبي أيضا من الشوق يقال منه تصابى وصبى يصبو صبوة وصبوا أي مال إلى الجهة والفتوة وأصبته الجارية، قد يستعمل هذا في الميل المحمود على قراءة من قرأ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بلا همزة في قراءة نافع الصابين، فإنه لا يهمز الصابئين في جميع القرآن، وبعضهم قد حمده الله تعالى وكذلك يقال حن إليه. ما فهمت هذا إيش قال؟ إنه في جميع القرآن وبعضهم إيه نعم، هذا المقصود الصابئين، يعني بعض الصابئين قد حمده الله تعالى هكذا لعله يريد، يعني أن منهم الذين بقوا على الفطرة طبعا يعني هذا محمود. وكذلك يقال حن إليه حنينا، ومنه حنه في الاشتقاق الأكبر يحنو عليه حنوا. قال الجوهري حنوت عليه عطفت عليه، ويحن عليه أي يعطف مثل تحنن، كما قال الشاعر تحن عليك النفس من لاعج الهوى فكيف تحنيها وأنت تهينها، نعم وأنت تهينها، نعم. وقال الحنين الشوق وتوقان النفس، ويقال حن إليه يحن حنينا فهو حان، والحنان الرحمة والحنان الرحمة، يقال حن عليه يحن حنانا، ومنه قوله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة، يعني الصفات لزكريا ليحيى حنانا، الله أعطاه يحيى حنانا عظيما من لدنا وزكاة وكان تقيا. قال والحنان بالتشديد ذو الرحمة، وتحنن عليه ترحم، والعرب تقول حنانيك يا رب حنانك بمعنى واحد أي رحمتك، وهذا كلام الجوهري. في الأثر في تفسير الحنان المنان، يعني هذا على الخلاف في إثبات هذا الاسم، وإن كانت هناك آثار وبعض الأحاديث فيها ضعف لكن الله أعلم. قال أن الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه، جميل، الحنان يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، وتلاحظ بينهما تناسب يعني، وهذا باب واسع. الله رحم الله ابن تيمية موسوعة في كل شيء، نعم. قالوا المقصود هنا أن هذا كله من أنواع جنس الحركة العامة، والحركة العامة هي التحول من حال إلى حال، ومنه قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي موسى رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يعني في صحيح مسلم إذا قال مؤذن، وذكر حديث الترديد خلف المؤذن، فإذا قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، والقوة هي القدرة على ذلك التحول. فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وهذا سر الجمع بين الحول والقوة هنا. لا حول، لا تحول من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان، من ولا قدرة على هذا التحول ولا قوة على هذا التحول إلا بالله. ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وهذا يعني صحيح من باب المثال. والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأول، وهو الذي يدل على عليه اللفظ، فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصية، وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة، بل لفظ الحول يعم كل تحول، وهذا كما عرفنا يدخل في التفسير بالمثال. ومنه لفظ الحيلة، ووزنها فعلة بالكسر، وهي النوع المختص من الحول، كما يقال الجلسة والقعدة واللبسة والأكلة والضجعة أو الضجعة ونحو ذلك بالكسر، والإكلة يعني بالكسر هي النوع الخاص، هذا يسمى باسم الهيئة، جلسة يعني على هيئة معينة وكذا، وهو بالفتح المرة الواحدة، هذا معروف الصرف، واسم الهيئة يكون بالكسر واسم المرة يكون بالفتح. إذا قلت مثل قول الله تعالى: إلا من اغترف، هذه أخرى يعني غرفة، غرفة وغرفة، كذلك هنا قالوا غرفة يعني غرفة واحدة، غرفة المقدار تدل على المقدار، هنا بالفتح المرة الواحدة، قل جلسة جلسة واحدة، والجلسة يقصد الكيفية. فالحيلة أصلها حولة، لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة أصلها حولة، حولة لما جاءت الواو الساكنة حولة، نعم، بعد كسر قلبت ياء، كما في لفظ ميزان وميقات وميعاد، وزنه مفعال وقياسه ميوزان، ميوقات، ميوزان، ميوقات، ميوعاد، لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء، نعم. قال: لا يستطيعون حيلة من الحيل، فإنها نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع الحيل، نعم، لا يستطيعون حيلة. وكذلك لفظ القوة، قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من ضعف قوة. قال: لفظ القوة قد يراد به ما كان في القدرة أكمل من غيره، فهو قدرة أرجع من غيرها، أو القدرة التامة سمى قوة. لفظ القوة قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة، فلهذا كان المنفي بلفظ القوة أشمل وأكمل، ما قال لا قدرة، قال لا قوة إلا بالله، نعم، القوة يعني أكمل. فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى، وهذا باب واسع. والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس الحركة العامة التي تتناول ما يقوم بذات الموصوف من الأمور الاختيارية، كالغضب والرضا والفرح والدنو والقرب والاستواء والنزول، بل والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان وغير ذلك، على ثلاثة أقوال. أحدها قول من ينفي ذلك مطلقا وبكل معنى، فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء من هذه، أو فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء من الأمور الاختيارية، فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضيا عنه، فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضيا عنه، ولا يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبان، ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة، ولا يتكلم بمشيئته وقدرته إذا قيل إن ذلك قائم بذاته. وهذا القول أول من عرف به هم الجهمية والمعتزلة، وانتقل عنهم إلى الكلابية والأشاعرة والسالمية ومن وافقهم من أتباع الأمة الأربعة كأبي الحسن التميمي وابن أبي الفضل وابن ابنه رزق الله والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني وأبي الفرج بن الجوزي وغير هؤلاء من أصحاب أحمد. شوف هذا كله من حنابلة، لكن انتقل إليهم هذا النفي في الصفات، وإن كان الواحد من هؤلاء قد يناقض كلامه. قال: وكأبي المعالي الجويني وأمثال من أصحاب الشافعي، وكأبي الوليد الباجي وطائفة من أصحاب مالك، وكأبي الحسن الكرخي وطائفة من أصحاب أبي حنيفة. قال: القول الثاني إثبات ذلك هو قول الهشامية والكرامية وغيرهم من طوائف أهل الكلام الذين صرحوا بلفظ الحركة، هؤلاء يصرحون بلفظ الحركة. وأما الذين أثبتوها بالمعنى العام حتى يدخل في ذلك قيام الأمور والأفعال الاختيارية بذاته، فهذا قول طوائف غير هؤلاء كأبي الحسن البصري، وهو اختيار أبي عبد الله بن الخطيب الرازي وغيره من النظار، وذكر طائفة أن هذا القول لازم لجميع الطوائف. وذكر عثمان حين هو يتكلم عن الحركة، إثبات الحركة، أن قال: والناس متنازعون في جنس الحركة العامة. ثم ذكر بعض الأمثلة. طبعا هذه الصفات يثبتها أهل السنة، لكن ما ذكر قول أهل السنة، لأن أهل السنة توقفوا في لفظ الحركة. ثم ذكر الآن ما يوجد عند أهل السنة. قال: وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة، الدارمي إذن عند إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على بشر المريسي ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث، وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني لما ذكر مذهب أهل السنة والأثر عن أهل السنة والحديث قاطبة، وذكر ممن لقي منهم على ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وهو قول أبي عبد الله بن حامد وغيره. وكثير من أهل السنة ومن أهل الحديث والسنة يقول: المعنى صحيح لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به، كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره في كلامهم على حديث النزول. نعم. والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة والحديث هو الإقرار بما ورد به الكتاب والسنة من أنه يأتي وينزل وغير ذلك من الأفعال لازمة، لكن لفظ الحركة هذا يعني يتوقف فيه. قال أبو وإن كان أثبته بعض أهل السنة. طبعا هو لما نقل عن أحمد وإسحاق وكذا، يعني هذا قد يكون فهمه من كلامهم، يعني ليس نصا، وذلك لو كان نصا لنقل ابن تيمية بالنص كلام أحمد وانتهت المسألة، قال به أئمة أهل السنة، لكن لما ينقل هذا نقله فلان عن فلان، فيتنبه إلى هذا. قال أبو عمرو الطلمنكي: أجمعوا يعني أهل السنة، يعني أهل السنة والجماعة، على أن الله تعالى يأتي يوم القيامة والملائكة صفا صفا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء. قال تعالى: لينظرون إلا أتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقال تعالى: وجاء ربك الملك صفا صفا. قالوا: أجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء، لا يحدون في ذلك شيئا. ثم روى بإسناده عن محمد بن وضاح قال: وسألت يحيى بن معين عن النزول فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قالوا: القول الثالث الإمساك عن النفي والإثبات، واختيار كثير من أهل الحديث والفقهاء والصوفية كابن بطة وغيره، وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير أحد الأمرين، ومنهم من يميل بقلبه إلى أحدهما، ولكن لا تكلم لا بنفي ولا بإثبات. والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه، فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من الأشياء فهو مخطئ قطعا، كمن قال إنه ينزل فيتحرك وينتقل كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار، هذا خطأ، ما يجوز أن تقول هذا في الله، كقول من يقول إنه يخلو منه العرش، هذا خطأ ما يجوز، فيكون نزوله تفريغا لمكان وشغلا لآخر، فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه كما تقدم. وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيهه وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلية. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه الأعلى، قال: سبح اسم ربك الأعلى. فإن كان لفظ العلو لا يقتضي علو ذاته فوق العرش، لم يلزم أن يكون على العرش. نعم، وحينئذ فلفظ النزول ونحوه يتأول قطعا. نعم، فإن كان لفظ العلو لا يقتضي علو ذاته فوق العرش، لم يلزم أن يكون على العرش، لكن كما يعني، لكن يعني لفظ العلو يدل على أنه بذاته على العرش كما جاءت الأحاديث والأدلة الأخرى. حينئذ فلفظ النزول ونحوه يتأول قطعا، إذ ليس هناك شيء يتصور منه النزول، وإن كان لفظ العلو هو على هذا الاحتمال، وحينئذ فلفظ النزول ونحوه يتأول قطعا. إذا ليس هناك شيء يتصور منه النزول، يعني يقول إذا كان العلو لا يقتضي علو ذاته، فما بيكون هناك نزول أصلا، النزول يكون من العلو. وإن كان لفظ العلو يقتضي علو ذاته فوق العرش، فهو سبحانه الأعلى من كل شيء، كما أنه أكبر من كل شيء، فلو صار تحت شيء من العالم، إذا قلنا ينزل ويكون تحت السماوات، هذا لا يجوز على الله تعالى، أن الله هو الأعلى بذاته، هذا ما ينفك عنه. لكن لكان بعض مخلوقاته أعلى منه ولم يكن هو الأعلى، وهذا خلاف ما وصف به نفسه. وأيضا فقد أخبر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فإن لم يكن استواءه على العرش يتضمن أنه فوق العرش، لم يكن الاستواء معلوما، وجاز حينئذ أن لا يكون فوق العرش شيء، فيلزم تأويل النزول وغيره. وإن كان يتضمن أنه فوق العرش فيلزم استواءه على العرش، وقد أخبر أنه استوى عليه لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأخبر بذلك عند إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بألوف من السنين، ودل كلامه على أنه عند نزول القرآن مستوى على عرشه، فإنه قال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى آخره. وفي حديث الأوعال قال فيه ثم قال والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. كذلك في حديث جبير بن مطعم قال إن الله على عرشه وعرشه على سمواته مثل القبة، وأشار بيده. قال وهذا إخبار عن أنه سبحانه فوق العرش في تلك الحال كما دل عليه القرآن، كما أخبر أنه استوى على العرش، وأنه معنا أينما كنا، وكونه معنا أمر خاص، فكذلك كونه مستويا على العرش. وكذلك سائر النصوص تبين وصفه بالعلو على عرشه في هذا الزمان، فعلم أن الرب سبحانه لم يزل عاليا على عرشه، فلو كان في نصف الزمان أو كله تحت العرش أو تحت بعض المخلوقات لكان هذا مناقضا لذلك. يعني إذا فسرنا النزول بخلو العرش هذا يناقض يعني هذه الصفات. وأيضا فقد ثبت في الحديث في مسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا نص في أن الله ليس فوقه شيء. وكونه الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخر، وكذلك الباطن، فلا يزال ظاهرا ليس فوقه شيء، ولا يزال باطنا ليس دونه شيء. فحديث أبي ذر وأبي هريرة وقتادة المذكور في تفسير هذه الأسماء الأربعة الذي فيه ذكر الإدلاء قد ذكرناه في مسألة الإحاطة، وما يبين أن الله لا يزال عاليا على المخلوقات مع ظهوره وبطونه وفي حال نزوله إلى السماء الدنيا. وأيضا فقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضة يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون، فمن هذه عظمته يمتنع أن يحصره شيء من مخلوقاته؟ وهذا الذي يشفي القلب، الذي يعرف عظمة الله ويستشعر هذه العظمة ما تشكل عليه هذه الأحاديث. يقول الله يفعل ما يشاء كيف ما يشاء، ينزل إلى السماء الدنيا والله تعالى هو فوق العرش نزول كما يليق بجلاله، بدون أن أدخل عقلي في ذلك. تتكلم عن من؟ عن هذا الإله الذي هذه الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فيفعل ما يشاء كيف ما يشاء سبحانه جل وعلا، فمن هذه عظمته يمتنع أن يحصره شيء من مخلوقاته. يعني كما توهم بعض أهل السنة فقال إن إذا نزل يخلو منه العرش، فهذا لا يليق لأن العرش يكون فوقه، هذا ما يليق أبدا. قال فمن هذه عظمته يمتنع أن يحصره شيء من مخلوقاته. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أحاديث صحيحة، اتفق أهل العلم بالحديث على صحتها وتلقيها بالقبول والتصديق، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونكون بهذا قد انتهينا والحمد لله من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.